بسم الله الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. كان كلامنا في التعليق على ما قاله الأساطين من ترجيح روايات الطائفة الأولى الدالة على النجاسة على الطائفة الثانية الدالة على الطهارة بصحيحة علي بن مهديار وخبر خيران الخادم باعتبارهما إما حاكمين أو مرجحين. وقد ذكرنا ثلاث تعليقات في الدرس السابق، كانت الثالثة لبيان عدم صلاحية هذه الصحيحة للحكومة، لأن الرواية لكي تكون حاكمة لابد أن تفسر المحكوم وتبين وجهه، وهذه الرواية فقط رجحت خذ خبر يا أبي عبد الله من دون أن تبين لنا وتفسر وجه صدور المحكوم. وقلنا أنه لكي نعطيكم مثالا على الرواية كيف تكون حاكمة، ذكرنا لكم موثقة إسحاق بن عمار في درس سابق، مسألة مرت حينما سأل أبا إبراهيم موسى بن جعفر: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحله أبدا. هذه رواية مطلقة، وإطلاقها كأنه ينافي ما سمعنا من أنه من عقد جاهلا من غير دخول لا تحرم عليه. فاستفسر عن هذا الإطلاق، أجابه الإمام عليه السلام، قال: هذا إذا كان عالما تحرم عليه مؤبدا، أما إذا كان جاهلا فكذا. لاحظ هذه موثقة فسرت وجه صدور المحكوم، وفسرت قيدت إطلاقه، بينت مجمله، خصصت عامة، أي نوع من أنواع التصرف في المحكوم تكون حاكمة. صحيحة عميد المهزيار ليس فيها هذا الشيء. هذا إذن خلاصة النقطة الثالثة اللي هو التعليق الثالث في درسه، من أن هذه الصحيحة لا يمكن أن تكون حاكمة. التعليق الرابع أن هذه الرواية ولا تصلح أن تكون مرجحة بين الطائفتين، لاحتمال أنها بقدر الترجيح في مقام العمل وليس في مقام الترجيح بين الروايات. ولا شك حتى القائل بطهارة الخمر قل له: ماذا تبني عملا أنت بينك وبين؟ يقول له: أبني على النجاسة، وإذا أصاب ثوبي خمر أغسله وإن كان يفتي بالطهارة. فلعلها هذه الرواية في مقام الترجيح، الرواية بصدد الترجيح في مقام عمل المكلف، مو في بصدد مقام الترجيح بين الروايات. ولو أراد الإمام عليه السلام أن يرجح بين الروايات لما كان قال هذا الجواب المجمل، لكان قال: خذ بما روى زرارة. الإمام لو أراد أن يقطع هذا الاحتمال لكان مو قال هذا الرجل قال روى زرارة كذا وروى غير زرارة كذا. فلو أراد الإمام أن يغلب الروايات الدالة على النجاسة لقال له: خذ بما روى غير زرارة، حينئذ يقطع هذا الاحتمال. أما الإمام لما قال له خذ بخب هذا تنزلا، هذا كلامي مع ما فهمه الفقهاء وذكروه. يعني لو سلمنا أن الإمام أراد بقوله خذ بخبر أبي عبد الله أي الخبر الثاني الدال على النجاسة، فهو ترجيح مو بين الروايات، ترجيح للمكلف في مقام العمل. أنشأ لك أنت أيها المكلف ما هو حكم الخمر، نجس لو طاهر أنت اجتنب، إذا وقع على ثوبك خمر نغسله. ولا شك حتى القائل بالطهارة أيضا اسأله قل له: الآن إذا أصاب الخمر والثوب إذا أصاب الخمر، يقول لك اغسله قطعا. فإذا يوجد احتمال، والاحتمال مثل الاستدلال، يوجد احتمال أن الرواية في بصدد الترجيح في مقام العمل. ولو أراد الإمام عليه السلام أن يحتم لنا هذا الاحتمال ويقطعه لقال عليه السلام: خذ بما روى غير زرارة، لو أراد أن يغلب النص الثاني. فإذا هذا الاحتمال داخل، والاحتمال إذا دخل بطل الاستدلال، فلا تصلح إذن الرواية حتى لكي تكون مرجحا خاصا، وإنما هي رواية دالة على النجاسة وتلحق بالطائفة الأولى، وهذا ما فعلناه، وليست مرجحة ولا حاكمة بينهما. التعليق الخامس ربما يكون تسلسله، وأيضا هو تنزلي وتسليم بما قالوه. لو سلمنا أن جواب الإمام خذ بخبر أبي عبد الله يراد به القول الثاني، فالجملة لا مفهوم لها حتى ينفي الأخذ بالقول الأول. خذ بخبر أبي عبد الله، هل هذه الجملة لها مفهوم ينفي الأخذ بخبر الأول اللي روي عن زراء عن أبي جعفر وأبي عبد الله؟ ليس لها مفهوم هذه الجملة حتى ينفي القول الآخر. إن قلت أنه صح الجملة ليس لها مفهوم، لكن المفهوم استفدناه من جهة عدم إمكانية الجمع بين الطائفين، هذه تدل على الطهارة وهذه تدل على النجاسة. فالإمام ما دام قال خذ لي خبر أبي عبد الله والقول الثاني حسب ما فهموا، وهذه الأجوبة كلها تنزلية، فإذا لازمه عدم الأخذ بخبر أبي جعفر وأبي عبد الله لعدم إمكان الجمع بينهما. إن قلت هكذا أن هذا اللازم استفدناه مو من المفهوم وإنما من عدم إمكان الجمع بينهما، قلت الجمع غير متعذر بينهما كما سيأتي. نجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على التنزه والاستحباب والأمر الإرشادي، والطائفة الثانية نحمله على طهارة الخمر. فالجمع ما متعذر بين الطائفتين حتى يمكن أن نستفيد. إذن هذا هو التعليق الخامس، ألخصه لكم أنه لو سلمنا أن المراد بخبر أبي عبد الله هو الأخذ بالقول الثاني دال على النجاسة، فهذا لا ينفي الخبر الأول الدال على الطهارة وهو خبر أبي جعفر وأبي عبد الله، لأن نفيه يكون بالمفهوم. مفهوم خذ بخبر أبي عبد الله أي لا تأخذ بخبر أبي جعفر وأبي عبد الله، والجملة لا مفهوم لها كما تعلمون لسانها. فإن قلت أنه الجملة لا مفهوم لها لكن لها لازم، باعتبار لازم الأخذ بخبر أبي عبد الله ترك خبر أبي جعفر وأبي عبد الله لأنهما متنافيان ولا يمكن الجمع بينهما، إن قلت هكذا قلت لا، الجمع ليس متعذرا بينهما، وسنجمع بينهما إن شاء الله بين الطائفتين لما يأتي من وجوه الجمع العرفي. فهذا هو التعليق الخامس. التعليق السادس على هذه الصحيحة إن لازم الفهم الذي ذكروه حينما قالوا معنى خذ بخبر أبي عبد الله عليه السلام أي خذ بالخبر الثاني الدال على النجاسة، لازمه ماذا حسب ما فهموا؟ أنه إسقاط رواية زرارة عن الاعتبار، مو بس رواية زرارة وإنما كل روايات الطائفة الأولى، وهذا معنى زين. وهذا الإسقاط له احتمالات، إما لأن رواية زرارة مكذوبة على أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام، وإما لأنها صادرة لتقية ونحوها، يعني مو لبيان الحكم الواقعي. وإلا الإمام لماذا يقول خذ بخبر أبي عبد الله اللي لازمه كما يقول، وهذه كلها جوبة تنزلية، لازم قولهم أو لازم فهمهم خذ بخبر أبي عبد الله أي الإعراب وإسقاط خبر أبي جعفر وأبي عبد الله، وهو مو بس إسقاط لرواية زرارة وإنما إسقاط لكل رواية الطائفة الأولى. ففسرون هذا الإسقاط لخبر أبي جعفر وأبي عبد الله ليش؟ في احتماله، إما لأن هذا الخبر مو اللي رواه زرارة اللي هو القول الأول في الصحيح مكذوب على أبي جعفر وأبي عبد الله وليس صادر منهما، وإما أنه صادر منهما لكن ليس صادرا لبيان الحكم الواقعي وإنما لتقية وغيرها. إذا وجد احتمال ثالث يمكن أن تضيفون لي، مو هذا اللازم لولا لقولهم خذ بخبر أبي عبد الله. وكل الاحتمالين باطلان، أي كل الاحتمالين باطلان. أما الاحتمال الأول وهو أن الرواية مكذوبة على أبي عبد الله فباطل لوجهين. الوجه الأول أن الإمام عليه السلام لم ينفي صدوره الخبر الأول الذي رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله، ولو كان هذا الخبر مكذوبا لكان أولى بالإمام مو يجيب بخذ بخبر أبي عبد الله، كان قال من جايبها عن زرارة؟ لا قايل أبو جعفر ولا أبو عبد الله، مؤكد أولى التعليل بهذا لو كان مكذوبا أفضل ما يجيب، يعني من باب قالوا يعني تقريبا له التعليل بعدم صحة الكبرى فأولى من التعليل بعدم صحة. فلو كان الخبر مكذوبا لكان الإمام نفاق في الجواب، ما يقول له خذ بخبر يا أبي عبد الله، يقول له أصلا لم يصدر عن أبي جعفر وأبي عبد الله مثل هذا الكلام. فالإمام لم ينفي صدور الخبر عن أبي جعفر وأبي عبد الله. ثانيا في رد هذا الاحتمال الأول، أريد إن شاء الله خارطة البحث تكون واضحة في ذهنكم لأن فيها هذه التفاصيل. الرد الثاني على الاحتمال الأول وهو أن الرواية مكذوبة، أنه هي ليس منحصر الروايات الدالة على الطهارة بهذا الخبر عن أبي جعفر وأبي عبد الله، 20 رواية قرأنا دالة. فإذا حتى لو افترض أن هذه الرواية مكذوبة فورد 20 رواية استدللنا بها على القول بالطهارة وليست فقط رواية زرارة. فهذا الاحتمال الأول إذن باطل، وهو أن الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله مكذوبة. الاحتمال الثاني أن الرواية لا مو مكذوبة، رواية زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله صادرة عنهما لكنها لم تكن بصدد بيان الحكم الواقعي، وإنما صدرت تقية أو نحوها من الوجوه، وهذا أيضا باطل هذا الوجه. وسنعقد له نقطة مستقلة إن شاء الله حينما نعالج مرجحات الجمع، وقالوا أن الطائفة الثانية صادرت تقية سنعالجها في نقطة مستقلة. فإذا ما دام اللازم باطلا فالملزوم باطل، لأن هذا التعليق السادس ما هو؟ لازم قولكم ولازم فهمكم أن خذ بخبر أبي عبد الله أي الأخذ بالقول الثاني في الصحيحة وهو الدال على النجاسة، وإسقاط قول زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عن الاعتبار. خلنا نفتهم هذا ليه ساقط رواية زرارة عن الاعتبار، فيها احتمالا إما أنها مكذوبة لم تصدر عن أبي جعفر وأبي عبد الله، وإما نعم هي صادرة لكن صادرة مو لبيان الحكم الواقعي للتقييد. كلا الاحتمالين باطلا، أما أنها مكذوبة فباطل لوجهين، لأن الإمام لم ينفها ولأنها ليست الوحيدة وإنما توجد 20 رواية دالة على الطهارة. وأما الاحتمال الثاني وهو أنها نعم غير مكذوبة صادرة عن الإمام لكنها مو لبيان الحكم الواقعي، هذا خلاص نفرد لها نقطة مستقلة ونبين أنه لا يمكن حمل روايات الطائفة الثانية على التقية. فإذا الاحتمال ينبطل إذن هو ما هو؟ اللازم قولكم باطل، قولكم خذ بخبر أبي عبد الله لازمه إسقاط خبر أبي جعفر وأبي عبد الله. فلما كان اللازم باطلا فالملزوم وهو ادعاؤكم هذا الفهم اللي قلتموه هذا باطل. وهنا طبعا قلنا سنفرد بنقطة مستقلة قضية عدم إمكان حمل رواية الطائفة الثانية على التقية، لكن هنا أريد أن أفيدكم فائدة، وهي أنه إذا ورد خبر عن زرارة وورد خبر عن غير زرارة فخبر زرارة أقرب للحكم الواقعي، لأن زرارة أولا أفقه، هذه نقطة مفيدة وحان الآن إلقاؤها إليكم حتى تستفيدوا منها، لأن زرارة أولا رجل فقيه ويعرف معارض كلامنا حسب تعبير الإمام، وزرار رجل مختص بالأئمة عليهم السلام يطلعونه على ما يطلعون على ما لا يطلعون أحدا غيره، وزرار كان يتحين الفرصة المناسبة ويختار الوقت المناسب الذي يدخل فيه على أبي جعفر وأبي عبد الله بحيث يكون الظروف ليس الظروف تقية، بينما هذه الاحتمالات ما موجودة عند غير زرار. والشاهد على ذلك صحيحة في كتاب الكافي في كتاب الميراث، الصحيحة طويلة أقرأ لكم منها ما يثبت هذا الذي أقوله، وهي في كتاب الكافي الجزء السابع كتاب المواريث باب 57 ميراث الولد مع الأبوين الحديث الثالث. لاحظوا فيه صحيحة عمر بن أذينة عن زرارة في حديث عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال فقال لي الثانية، كرر علي أبو جعفر اسمع ما أقول لك، إذا كان غدا فلقني حتى أقرأته في كتاب. سأل أبا جعفر سؤالا وكان في مجلس، فالإمام أبو جعفر جل تعالى باشر أنطيك الجواب وراويك إياه في كتاب عندي. فأتيته زرارة من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها يا أبي جعفر بين الظهر والعصر، وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية. هذا ما ورد هذا المعنى في غير الزرارة، هذا الوقت الخاص ما كان يعطي الإمام أبو جعفر وأبو عبد الله لغيره. ولاحظ التفاته، ولاحظ حذره، ولاحظ وعيه الرجل. شوف، وكانت ساعتي، مو مسألة يعني حالة جزئية، لا، كأنه كان اتفاق بينهم إلى ساعة، إلى ساعة خاصة. وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر، وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية. فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر عليه السلام، فقال له أقرئ زرارة صحيفة الفرائض، ثم قام لينام، فبقيت أنا وجعفر عليه السلام في البيت. فقام جعفر صادق سلام الله عليه فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير، فقال لست أقرئكها حتى تجعل لي عليك الله ألا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا حتى أأذن لك. لاحظ الخصوصية لزرارة، جعفر عليه السلام يتقله إلى آخر الحديث. وفي غير الحديث الصحيفة ما هي كانت؟ الصحيفة إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي عليه السلام بيده، صحيفة المواريث المعروفة اللي تقرأ. فلاحظ أولا حذر زرارة وتحينه لهذا الوقت، وكانت ساعتي التي كنت أخلو، كان موعد محدد خاص لزرارة ما يشارك بي غيره، يقول حتى يجيبني بالحكم الواقعي، ما يجيبني تقية خشية من يحضر، بس أنا وهو. ولاحظ أيضا اختصاص بالإمام يطلعه على هذه الوثيقة الخاصة التي إملاء رسول الله وخط علي عليه السلام. فهذه ظروف تجعلنا أن إذا تعارض خبر عن زرارة وعن غير زرارة، فالأغلب أن لا أدعي أني هذا استقراء كامل، هذا كما ترون استظهارات، ولي ما يبرر ما استظهره. فالنتيجة إذن الآن، هذه النقطة السادسة الآن اللي نلخصها، أن النقطة السادسة أن لازم فهمهم خذ بخبر أبي عبد الله إسقاط رواية زرارة عن الاعتبار. وقلنا أن هذه فيها احتمالان، والاحتمالان باطلان، فادعاؤهم إذن باطل لأنه يترتب عليه لازم باطل. فإذن استخرجنا لأن هذه الصحيحة لا تصلح لأن تكون حاكمة أو مرجحة كما مضى عليه الأساطين قدس الله أرواحهم لهذه التعليقات الستة التي ذكرناها. السيد الخوئي أضاف أيضا ربما شيء آخر رجح يعني أو قرب كون هذه الصحيحة مرجحة، قال هذا على أن، كأنه فتش نقطة مضافة إلى ما تقدم، قال هذا على أن الرواية الدالة على طهارة الخمر أيضا لو كانت مرادة من قول أبي عبد الله عليه السلام لكان هذا موجبا للتحير السائل في الجواب، ولوجبت عليه إعادة السؤال ثانيا لتوضيح مراده. وإن قول الصادق عليه السلام أية رواية، فإن له عليه السلام حينئذ قولين متعارضين، وحيث أن السائل لم يقع في الحيرة ولا أنه أعاد سؤاله إلى آخر الكلام الذي قاله. تقول أنه كقرينة على أن الرواية مرجحة هو فهم السائل للحكم، وهو الحكم بالنجاسة، وداور وجوراه. فلو كان أبو عبد الله يروى عنه كلا الخبرين لكان السائل رد على الإمام إبروس لا تحيه لكي شنو خذ بخبر أبي عبد الله، هو كلا القولين واردين عن أبي عبد الله، فعدم تحير السائل دليل على ما فهمناه أن خذ بخبر أبي عبد الله هو القول الثاني، جعلها قرينة سوء. وهو طبعا هذا الكلام غير كان منه، لأن الإمام عليه السلام صاغ الكلام بصياغة أشعر السائل بما يريد أن يلقيه إليه وهو الحكم بنجاسة الخمر بالإجمال الذي قربناه. كما الأساطين فهموا، الأساطين لم يتحيروا وفهموا القول بالنجاسة ولم يتحيروا فيه. هذا كله الفضل الإمام عليه السلام الذي خاض جوابه بشكل يوصل لك هذه النتيجة من دون أن تحصل فيها مضاعفات كما قلت. إذن الآن هذا ما زلنا نعيد خارطة البحث لأن صار تشعبات كثيرة. نحن الآن بدأنا ببحث وكيفية الجمع بين الروايات، وقلنا أن الجمع بين الروايات يكون بمراتب أربع. المرتبة الأولى إذا وجد نص خاص من المعصوم هو يجمع بين الروايات، فخلص بعد ما تصل النوبة إلى المرجحات العلاجية ولا العمومات الفوقانية ولا باب التعادل والتراجع. هذه المرتبة الأولى، وادعي وجود نصين في هذه المرتبة. الأول صحيحة علي بن مهزيار، وقد رأينا أنها لا تصلح حاكمة ولا مرجحة. الخبر الثاني خبر خيران الخادم، أيضا ادعي أنه مرجح خاص في المقام، وهي الرواية الرابعة في مجموعة الطائفة الأولى أمامكم. كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم صل فيه فإن الله إنما حرم شربه، وقال بعضهم لا تصل فيه، فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس. هذه الرواية بعد لا تحتاج مؤونة كثيرة منا في نقاشها لأنها أقل أهمية في إثبات المطلوب من عدة جهات. أولا ضعف سندها بسهل بن زياد بعد الإغماض، طبعا عن مناقشة أخرى في السند، لأن الرجل تعلمون ينصرف إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وخيران لم يدرك الإمام الكاظم عليه السلام، وإنما هو من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام والإمام الهادي عليهم السلام. فلو أغمضنا عن هذا الإشكال وقلنا يقصد بالرجل الإمام الجواد أو الإمام الهادي خلافا للمصطلح، أغمضنا عن هذا الإشكال في السند فتكون مرسلة طبعا وفقا لهذا الإشكال، بس لو أغمضنا عن هذا الإشكال في السند حينئذ هي ضعيفة بسهل بن زياد. ثانيا أنها لا تصلح للترجيح بين الروايات، لأنها أصلا لم ترجح بين الروايات وإنما رجحت بين الأقوال هذه، لذلك قلنا أقل أهمية من تلك. لابد أن الصحيحة هي ترجحت بدرجة بين الروايات، قالت خذ بخبر أبي عبد الله، وحينئذ يمكن ينفتح باب النقاش هل هي فعلا مرجحة أو لا. هذه أصلا لم ترجح بين الروايات وإنما رجحت بين قولين، قول صلي فيه قول لا تصلي فيه، قال لا تصلي فيه، فأصلا هي ليست بسبب الترجيح بين الروايات ولا وإنما بين الأقوال. ثالثا التعليق الثالث على هذه اللي قلنا يضعفها عن بلوغ المدعى، أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام لا تصلي فيه مانعية الخمر عن الصلاة كمانعية الحرير وما لا يؤكل لحمه، احتمال على الأقل احتمال. لا تصلي فيه أعم من كونه نجسا، عرق الجنب من الحرام لا تصلي فيه وهو ليس نجس، الحرير لا تصلي فيه وهو ليس نجسا. فالتعليق الثالث إذن أن جواب الإمام عليه السلام لا تصلي فيه أعم من الدلالة على الطهارة، لاحتمال أنه مانع من الصلاة نعم لكنه ليس نجسا أسوة بغيره، مضافة إلى النقاشات التي مرت في الصحيحة اللي منها قلنا أنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام هنا بصدد الترجيح في مقام العمل للمكلف بغض النظر عن الحكم ما هو وأي من الطائفتين هي الأرجح، وإنما أن في مقام العمل أنت لا تصلي فيه. ما هو الحكم الواقعي؟ وقلنا أنه لا شك حتى القائل بطهارة الخمر هو بالتأكيد إذا وقع على ثوبه خمر يغسل قبل أن يصلي، فإذا في مقام عمل المكلف لا شك حتى القائل بالطهارة ينصح المكلف يقول له لا تصلي فيه. فإضافة لبعض المناقشات والوجوه اللي مرت في مناقشة الصحيحة أيضا يأتي هنا مع هذه المناقشات الثلاثة اللي ذكرناها لبيان أن هذا الخبر خبر خيران هو أقل في الأهمية من الصحيحة التي وجدناها مع أهميتها لا تصلح لأن تكون مرجحة ولا حاكمة. الآن إذن المرتبة الأولى من الجمع بين الطائفتين لم تتم، ولاحظوا أنما سميناها مراتب لأن قلنا أنه مع تمامية المرتبة الأولى تقدم على الثانية، مع تمامية الثانية تقدم على الثالثة. الآن المرتبة الأولى اللي ادعيت وهي وجود النص الخاص الذي يرجح بين الروايات لم يتم لنا، لا صحيحة علي بن الزيار ولا خبر خيران الخادم. ننتقل مرتبة ثانية للجمع بين الروايات، وهي ما لو وجد إشكالات في إحدى الطائفتين تؤدي إلى التشكيك في حجيتها وسقوطها عن الاعتبار. هذا التعارض يؤدي بحسب إن شاء الله نشرحها، بس عنوان المرتبة هي هذا، أنه قد يوجد ويرافق إذا أمكن أن نعبر إحدى الطائفتين ما يضعف حجيتها ويسقطها مقابل الطائفة الأولى. هي لو تركت ونفسها هي جامعة للحجية، لكن لما حصل تعارض اقترنت إحدى الطائفتين بما يضعفها ويسقطها عن الاعتبار. هاي اللي تذكر طبعا في باب التعادل والتراجع بين الأدلة. وهذه الفكرة، هاي المرتبة الثانية، طبقت على كلتا الطائفتين، يعني نستطيع أن نطبقها على الطائفة الأولى ونقول فيها ما يسقطها عن الحجية فتبقى الطائفة الثانية بلا معارض، وسنسوق وجوها تسقط الطائفة الثانية عن الاعتبار وتبقى الطائفة الأولى بلا معارض. فإذن هذه المرتبة الثانية نستطيع أن نطبقها على كلتا الطائفتين. فالكلام إذن في المرتبة الثانية لازم أن يكون في ناحيتين، الناحية الأولى الوجوه التي تضعف الحجية في الطائفة الثانية فتبقى الطائفة الأولى الدالة على النجاسة بلا معارض، والناحية الثانية الوجوه التي تضعف الطائفة الأولى الدالة على النجاسة وتسقطها عن الاعتبار وتبقى الطائفة الثانية الدالة على الطهارة بلا معارض. ونبدأ بالناحية الأولى بالتأكيد لأن هي اللي عليها المشهور، التشكيك بحجية الطائفة الثانية الدالة على الطهارة حتى تبقى الطائفة الأولى الدالة على النجاسة حج. من هذه الوجوه اللي قيلت في الناحية الأولى اللي قلنا أنها ترجح الطائفة الأولى الدالة على النجاسة وتسقط حجية الطائفة الثانية عن الاعتبار، أولا إعراض المشهور عن العمل بها مع صحة أسانيدها ووضوح دلالتها مما يعني عدم صدورها لبيان الحكم الواقعي. وقد قالوا أنه كلما ازدادت الروايات صحة في السند ووضوحا في الدلالة زاد إعراض المشهور عنها إسقاطا لها، لأن هذا المشهور هو أقرب إلى عصر المعصوم وعصر صدور النار، وبين يديه هذه الروايات الصحيحة المعتبرة وأعرض عنها، فلا بد أن فيها خلل، إما أنها ليست بصدد بيان الحكم الواقع أو احتمال آخر. إعراض المشهور يسقط الرواية على الاعتبار. مثلا قال صاحب الحدائق: ترجح أخبار النجاسة بعمل الطائفة قديما وحديثا الموجب للظن المتاخم للعلم بكون ذلك هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، فإن صاحب كل مذهب إنما يعلم مذهبه بعد موته بمذهب مقلديه وشيعته الآخذين بقوله والمقتفين لآثاره، ولا سيما الشيعة المتهالكين على متابعة مذهب أئمتهم المانعين من الأخذ من غيرهم. مضافا إلى ذلك الاحتياط في الدين الذي هو أحد المرجحات الشرعية في مقام اختلاف الأخبار. فالموهن الأول إذن للطائفة الثانية هو إعراض المشهور عنه، وفيه هذا المضعف الأول الموهن الأول أن الإعراض إنما يكون مانعا عن الحجية ويكون مسقطا عن الاعتبار إذا كان تعبديا كاشفا عن إعراض الأئمة سلام الله عليهم عن هذا الشيء. أما إذا كان الإعراض ناشئا من اجتهادات لدى المعرضين فيكون إعراضا اجتهاديا حسب ما نسميه مدركيا وليس إعراضا تعبديا، وبالتالي لا يضر في حجية المعرض عنه. وهنا نصوص الفقهاء تشير إلى أن إعراضهم ليس تعبديا وإنما إعراضهم اجتهادي مستند إلى الدليل، وهذا صاحب الحدائق نفسه أوله. صاحب الحدائق هو بنهاية مقطع كلامه فسر إعراض ليش، قال مضافا إلى ذلك الاحتياط في الدين، فإذن هو أعرض عن روايات الطهارة لأن رواية النجاسة أحوط. ونأخذ مثال آخر قول الشيخ الطوسي في التهذيب، لاحظ يقول: والذي يدل على أن هذه الأخبار أخبار الطهارة محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية، وأن الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر، ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم السلام ما يضاد القرآن وينافيه. وأيضا قد أوردنا من الأخبار ما يعارض هذه، ولا يمكن الجمع بينهما إلا بأن نحمل هذه على التقية، لأن لو عملنا على آخر كلامه. فواضح أن الشيخ الطوسي لما رجح أخبار النجاسة لأنه يرى أن أخبار الطهارة منافية للكتاب، وصاحب الحدائق إنما رجح أخبار النجاسة لأنها يراها أحوط للدين، فهذا الإعراض إذن منهم، وترجيح روايات الدالة على النجاسة إنما هو مدركي اجتهادي مبني على مرجحات، فلا يكون قادحا في حجية المعرض عنه. أما إذا كان إعراض المشهور تعبديا كاشفا عن إعراض المعصوم حينئذ يمكن أن يكون. فإذا هذا الموهن الأول للطائفة الثانية وهو إعراض المشهور غير تام. الموهن الثاني قالوا مخالفتها للكتاب حيث دلت الآية الكريمة على نجاسة الخمر، وهذا الموهن غير تام لما تقدم، وقلنا أن الآية غير دالة على نجاسة الخمر. الموهن الآخر الذي قالوا إن روايات الطهارة موافقة للعامة فتحمل على التقية، ولعل هذا الوجه قبل قليل وعدناكم بأنه يبحث في نقطة مستقلة، هذا هو هنا. قالوا أن روايات الطهارة موافقة للعامة فتحمل على التقية، وهذا الوجه هو الأكثر رواجا لدى الفقهاء. تدرون المشهور ذهب إلى القول بالنجاسة، فعلى ماذا حمل روايات الطهارة؟ حملها على التقية، فهذا الوجه هو الأكثر رواجا لدى الفقهاء. قال صاحب الحدائق قدس سره: ويتعين العمل بها، أي الأخبار الدالة على نجاسة الخمر، في هذا الباب، فتبقى أخبار القول بالطهارة ويتعين حملها على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية. وله كلام آخر في المهم، نحن نختصر بما هو لكن ضروري للبحث. فالآن إذن الموهن الآخر للطائفة الثانية الدالة على الطهارة هي موافقتها للعامة فتحمل على التقية. هذه التقية لكي نناقشها نصورها بتصويره، تقية ممن؟ إما من علماء العامة وإما من السلاطين، هذا بحسب ما جاء في كلمات الفقهاء. بعضهم جعل التقية بمعنى أنه لأن روايات الطهارة موافقة للعلماء فإذا لها تصويرات، إما من جهة إفتاء فقهاء العامة وإما من جهة موافقتها القول بالطهارة لما كان يفعله أئمة الجور يومئذ من شرب الخمر ونحوه، فأفتوا بها الأئمة عليهم السلام تقية من السلاطين، وهكذا تصور. والتصويران باطلان، كلا التصويرين باطلان. قبل هذا طبعا أنقل نصا لصاحب الجواهر، وشوفون السجال العلمي بين في هذه المسألة يعني بين الفقهاء. قال صاحب الجواهر: أحيانا أنقل بعض النصوص لكي حتى تطلعوا على هذا السجال والأخذ والرد، لكن بتعابير ننقلها المهذبة طبعا. صاحب الجواهر بعد أن تعجب من ذهاب بعض المتأخرين إلى القول بالطهارة ويقصد المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك والمحقق سبزواري في الذخيرة والمحقق الخونساري. قال قدس سره: وكيف لا يزداد العجب. هو أبدى تعجب أولا من ذهب من القول الطارئ، يقول: وكيف لا يزداد العجب ولا معارضة لأخبار النجاسة إلا ما سمعته من تلك الأخبار الواجبة للقرح أو التأويل أو الحمل على التقية من بعض المخالفين سيما من ربيعة الرأي. إذ هو على ما قيل من فقهاء المدينة وشيوخ مالك. هذا قال بالطهارة حسب ما نقل. وكان في عصر الصادق عليه السلام فلا غرو أن يتقى منه، خصوصا مع ملاءمته لطباع السلاطين وذوي الشوكة من أمراء بني أمية وبني العباس المولعين بشربها المتهالكين عليها، حتى أنهم ربما حاولوا دفع التحريم عنه كما يشير إليه حديث المهدي العباسي مع الكاظم عليه السلام. وأنا استخرجت من الوسائل، هذه هي الرواية في أبواب الأشرب المحرمة باب 9 حديث 3: خبر علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر، هل هي محرمة في كتاب الله؟ فإن الناس يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها. فقال له أبو الحسن عليه السلام: بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين. وساق بقية الكلام. فيشير صاحب الجواب إلى هذه الرواية: والتظاهر بنجاستها تقدير عليهم لهؤلاء الأمراء والسلاطين، وتنجيس لهم بشربها ومزاولتها، بل ربما نقل عن بعضهم السلاطين أنه كان يؤم الناس وهو سكران، فضلا عن تلوثه وثيابه بها. فإذن هذا الآن قلنا حتى يكون بحثنا منهجي في هذه النقطة، أن أنت حملتم هذه الروايات الدالة على الطهارة على التقية، خلنفتين تقية من التقية أخو المعروفة بمعنى من فقهاء العامة أو من سلاطين ذلك الوقت، كما ترون من كلماتهم الآن نقدر نفلسها يعني ونصنف على هذا الشكل. شوف كلام صاحب الجواهر يتحلل لأن التقية تقيتان، إما التقية من فقهاء العامة اللي ذكر منهم ربيعة الرد، وإما من الأمراء، وكلا التصويرين باطلان جملة وتفصيلا. يعني نجيب على التصويرين جملة ونجيب تفصيلا. أما جملة يعني إجمالا على كلا التصويرين ثم نناقش كل تصوير على حدة، أما جملة فلتصريح الأئمة عليهم السلام بأنهم لا يتقون في الخمر أحدا من سلطان وغيره ولا يداهنون فيها أحدا. ورد في صحيحة الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج. وفي موثقة حنان عن الإمام الصادق عليه السلام: والله إنه أي المسكر لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذن هذا جواب ينفي التصويرين جملة. فالأئمة عليهم السلام لم يتقوا في الخمر أحدا لا سلطانا ولا غيره. هذا التصويران إذن كلا التصويرين باطلان جملة وتفصيلا. هسه نشوف هذا السؤال جواب الإجمالي. أما الجواب التفصيلي، يعني قلنا أنه نصور التقية تصويرين: تقية من العلماء وتقية علمائهم وتقية من السلاطين. أما التصوير الأول وهو التقية من العلماء علماء العامة، فيرد عليه أمران أو يرد بوجهين. الوجه الأول أن المشهور عند علمائهم القول بالنجاسة، وهذا نقلنا في أول درس ربما عن صاحب الجواهر اللي نقل أيضا عن من سبقه أنهم أطبقوا على ذلك. نعم أقول على كل هذا ربما بادو على كل الآن هذا سنجي نناقش التفصيل. احنا نحتاج جواب اجمالي. تقولون نحمل هذه الروايات على التقية. الامام علي سيف يقول لا التقي في الخمر احد لا سلطان ولا غيره. هذا جواب اجمالي خلصا. اما ناتي للجواب التفصيلي وهو قلنا ان التقية تصور بتصويرين. التصور الاول ان التقية هو من علمائهم وهذا مردود بوجهين. الوجه الأول أن المشهور عند علمائه هو القول بالنجاسة، وحسب ما نقلنا عن صاحب الجواهر وهو نقله عن غيره أنه هذا مطبق عليه لدينا ولديهم، إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفته. فالقول المشهور عندهم هو القول بالنجاسة وليس القول بالطارة حتى يتقى منهم، والمخالف منه لا يعتد برأيه كربيعة الرأي، ولم يكن هذا معروفا في زمان الإمام الباقر عليه السلام، حتى لأن تعلمون بعض رواية الطهارة التي رواها زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، روا زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله، فهم المشهور عندهم اللي كاد أن يكون إجماع عن القول بالنجاسة. نعم ينسب إلى ربيعة الرأي اللي هو من شيوخ مالك أنه قال بالطهارة، لكن لم يكن معروفا ولا يعتد برأيه. ثم خصوصا وأن ربيعة متأخر عن الإمام الباقر عليه السلام لم يكن معروفا، وبعض روايات الطهارة وردت عن الإمام الباقر عليه السلام، فلم يكن ربيعة معروف حتى يتقي الإمام الباقر عليه السلام. هذا التعليق الأولى على هذا التصوير الأول إذا كانت التقية من علمائه. الوجه الثاني للرد على هذا التصوير الأول أن مضامين بعض الروايات الدالة على الطهارة تأبى الحمل على التقية. أجوبة التقية تكون ما مختصرة أو فيها لف ودوران أو أي شيء آخر، أما الأئمة أدلتهم اللي قالوها على الطهارة كانت فيها وضوح وفيها تفصيل، الإمام كان يفصل وهذا لا يناسب مثل هذه النصوص مرت عليهم صحيحة علي بالرهاب أو غيره. في بعض النصوص الروايات الدالة على الطهارة تأبى الحمل على التقية، لسانها مو لسان تقية لأن فيها تفصيل وفيها وضوح، فتأبى إذن الحمل على التقي. فهذا التصوير الأول إذن الذي قيل وهو أن التقي من علمائهم هذا غير تام. يبقى التصوير الثاني إن شاء الله تعالى نتناوله في الدرس المقبل، وهو أن التصور أن التقي من سلاطينهم كانوا يشربون الخمر والقول بنجاستها يكون مخالف لسيرة أمرائهم، فالآن معلم السلام اتقوا من السلاطين وأفتوا بالنجاس، هذا إن شاء الله أفتوا بالطهارة العصر. هذا ما نناقشه بإذن الله تعالى في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.